من التحديات التي تواجه الأسرة أيضا اختلال القناعات لدى الزوجين بأهمية الزواج ومقاصده. فضيلة الشيخ دكتور سعيد يحدثنا عن هذا المحور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، لا يخفى عن الجميع أن الله سبحانه وتعالى ما شرع شرعا ولا حكما إلا لمقصد وحكمة عظيمة قد نعلمها وتكون منصوصة، وقد تكون مستنبطة، وقد تكون تعبدية، لكن كل الأحكام الشرعية مبناها على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، ومن جملة ذلك النكاح والزواج. فالزواج شرعه الله عز وجل لجملة عظيمة من الحكم ولمقاصد كثيرة. طيب، أين التحدي في هذا الباب؟ هذا الأمر يعلمه الجميع. الجواب أن هذه القناعة بأهمية الأسرة وبهذه المقاصد والحكم بدأت تختل عند أناس قد حملوا الشهادات، في حين أن من كان من قبلنا من الأجداد، لو تسألون أجدادنا اللي يسمونهم اليوم زمان الطيبين، كيف كانت نسبة الطلاق عندهم وكيف كان نسبة احترام الأسرة عندهم، ترى الأمر يختلف عما نحن عليه اليوم. بسبب هذا الأمر صار تحدي ارتفاع نسب الطلاق في أول سنة زواج، وصل إلى ما يقرب من 30%، وهذا يدلنا على وجود خلل في فهم مقاصد الزواج. لماذا تتزوج؟ لماذا تتزوج هذه المرأة؟ لماذا يقبل هذا الرجل على الزواج؟ مع أنه من الأمور الفطرية، فأنت في بيت والدك من يوم عمرك 13-14 سنة، والبنت كذلك، والأب والأم يؤهلان هذا الولد وهذه البنت لأجل الزواج، ثم بعد الزواج شهر شهرين ثم يطلق. هنا نركز على أهم المقاصد التي جاءت منصوصة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لابد أن يراعيها طالب الزواج والمرأة المقبلة على الزواج. فأول مقصد من مقاصد النكاح التناسل وحفظ النوع البشري، الأولاد، إنجاب الأولاد. يقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم. وعند الإمام أحمد: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر الأنبياء يوم القيامة. اليوم بعض العقود، عقود الزواج، نرى اشتراط الزوج على الزوجة عدم الإنجاب أو تحديد الإنجاب، ولا أقصد التنظيم، التنظيم لا بأس به في كل سنتين ولد إن يسر الله لهم ذلك، أما يقول نكتفي بولدين أو بثلاثة، ونسمع ما يكرره أهل الجاهلية: من سينفق عليهم؟ من سيربيهم؟ من سيعتني بهم؟ فهذا المقصد لابد أن يراعى للمقبل على الزواج. المقصد الثاني من مقاصد الزواج الاستئناس والتراحم والسكينة والمحبة وإشباع الرغبة العاطفية في نفس الإنسان. حصول المودة والرحمة أمر فطري، إذا لم تشبع النفس بالطريق الحلال ستنتقل إلى الطريق الحرام إن لم يعصمها الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لام التعليل، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة يقول ابن كثير في تفسير الآية: ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. وللأسف نرى في بعض عقود الزواج من يشترط على الزوجة عدم المبيت. في بعض أنواع من الزواج تعلمونها، كزواج المسياري وزواج المسفاري والزواج العرفي وغيرها من هذه الأنواع، فهذا الزواج يخلو من هذا المقصد. المقصد الثالث إحصان الفرج وحفظ العرض وتحقيق العفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار ماذا قال؟ اللسان والفرج. وقال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. وأرشد صلى الله عليه وسلم الرجل ينظر إلى المرأة فتعجبه أن يأتي أهله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في نفسه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من نفسه. المقصد الرابع حفظ الصحة والأمن والابتعاد عن الفواحش، فإن عدم الزواج بسبب الفطرة، فطرة ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، قد تحدث وقوع في الزنا أو العلاقات الجنسية الشاذة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وللأسف أناس متزوجين من نساء ومع ذلك له علاقات نسائية بالحرام وبالفاحشة، وربما نقل الأمراض لهذه المرأة العفيفة. والسبب هو اختلال المقاصد الشرعية في الزواج. ما هي النتيجة التي تترتب على عدم تحقيق هذه المقاصد؟ الشريعة الإسلامية اعتنت بجانب تحقيق المقاصد في الزواج عناية كبيرة، وإذا خلى الزواج من غالب هذه المقاصد فمن الأولى عدم الشروع فيه، وإن لم تكن موجودة فيه بعد الشروع فيه فسيكون هذا الزواج على شفا جرف هار، معرض للتفكك والانهيار عند أول مشكلة وعقبة. يقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما وجه الاستدلال؟ قالوا: فإن خشي الزوجان عدم تحقيق حدود الله سبحانه وتعالى في هذا الزواج فإن الحل يكون في الانفصال، ولو بأن تفتدي المرأة من زوجها بمال تدفعه ليطلقها. ومن ذلك كذلك ما ورد في السنة من النهي عن زواج التحليل، إذا طلق الرجل زوجته الطلاق الثالث المكمل للثلاث لا يستطيع أن يرجعها إلا أن تتزوج بزوج آخر ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها، فيأتي شخص يتزوجها يوم ويومين ثم يطلقها لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعن الله المحلل والمحلل له. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل، وهو كتاب أنصحكم به، كتاب عظيم النفع، فيه تركيز على جانب المقاصد والحكم، ويمكن أن يستخرج منه طالب العلم جملة من القواعد في هذا الباب. يقول: والنكاح ليس مما يقصد بعقده الانتفاع بإزالة الملك كعقد البيع. النكاح ليس مما يقصد بعقده الانتفاع بإزالة الملك كعقد البيع، وإنما منفعته منوطة بوجوده. فإذا لم يقصد به يعني النكاح إلا أن يزيله لمنفعة الأول فليس عاقدا لشيء من مقاصد النكاح، فلا يصح إلحاقه بمن يعقد النكاح لمقاصده أو بعضها. وقال أبيح العقد عليها أي المرأة للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بها. يقول الآن فإذا عقد لغير شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراما عبثا. ومن أنواع الزواج المعاصر الذي لا تتحقق فيه مقاصد الزواج غالبا زواج المسيار. جاء في بعض الصحف عن إحصائية نشرت في بعض الدول أن زواج المسيار حده من أسبوعين إلى 60 يوم ثم بعد ذلك ينتهي، نسبة نجاحه 20%. إذن تحقيق مقاصد النكاح أمر ضروري لا بد من الانتباه له، ولا يتساهل في اشتراط التغاضي عنه. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، ومعذرة لطالب.